بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة الخامسة والأخيرة من مباحث القبض. ذكر المصنف أن هذه المسألة فيما إذا كان في ذمة أحد لآخر مالا أو طعاما فيطالبه بغير بلد العقد، يطالب بحقه في غير بلد العقد. قال: هذه المسألة تنقسم إلى مسائل ثلاث. المسألة الأولى فيما إذا كان في ذمة زيد لعمر طعاما بالسلمي، يعني بالبيع السلمي، باعني طنا من الحنطة في النجف الأشراف بقيمة 1000 دينار، ورأيته في المدينة المنورة وقد حل أجل ماذا؟ وقد حل أجل السلام. هل يحق لي أن أطالبه بالطعام أو بقيمة الطعام في غير بلد العقد أو لا؟ هذا ذكرناه يوم أمس، أنه إن كانت القيمة مساوية وهناك تراضي لا إشكال، أما إذا كان أخذ الثمن، يعني تقول له بدل الطعام اعطني ثمنا، أخذ الثمن ولو كان متراضيان لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من مصاديق بيع ما لم يقبض، بيع ما لم يقبض منهي عنه. جيد. ولكن بعد ذلك ذكر الشيخ عن العلامة وجماعة أنه إذا كان في بلد آخر ولم يرضى لا الذي عليه الدين أو عليه الحق أن يسلم شيئا، مع ذلك من له الحق يطالبه، هل له الحق أن يطالبه وهو غير راض؟ في الفرع الأول أنه راضي، قلنا حتى لو راضي فيه شائبة ماذا؟ بيع ما لم يقبض. أما لو كان غير راضي، رأيته في المدينة قلت له أعطني ما عليك وهو غير راض، قال الشيخ في المسألة قولان، في المسألة قولان. قول قال لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه حقك علي في بلد العقد وليس في هذا البلد، وحقك علي طعام وليس ثمن الطعام، فلا تجبرني على أن أعطيك ماذا؟ البدل، مع أن المبدل وهو الطعام ممكن لي أن أقدمه لك، خصوصا إذا كانت القيمة مختلفة فهنا قد يوجب ماذا؟ ضرر. هذا من قال بعدم جواز ماذا؟ عدم جواز المطالبة. قول الآخر قال يجوز المطالبة، رأيته في المدينة قلت ها يلا أريد طعامي، قال وين يعني وين الطعام؟ أعطيني ثمنه. هل يجوز له أن يطالب ثمنه؟ هل له يجوز له أن يطالب بثمنه؟ صاحب القول الثاني يقول بلي. ليش؟ نعم، لأنه هو الذي عجز نفسه، هو الذي أوقع نفسه، فلو كان في النجف لأمكن له دفع ماذا؟ دفع ما عليه، ولكن لأنه خرج من النجف فأوقع نفسه في محذور، ولكن إيقاع نفسه في محذور لا يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه. تقول سيدنا أنا وين وين الحنطة؟ أخوك بقيت بالنجف، الحنطة عندك تنطيني إياها. أما جئت إلى المدينة وتقول أنه أنا ما أستطيع، أقول خب ما تستطيع تعطيني الطعام انطيني بدله، انطيني ثمن. وتوضيحه أن الطعام قد حل والتقصير من المسلم إليه، تقصير على من؟ على من عليه الحق، حيث إنه لو كان في ذلك البلد، أي بلد شيخنا؟ بلد العقد، أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضره. يعني إذا كنت أنا قد طرقت الباب عليه في النجف، لو كان موجود وطرقت الباب عليه في النجف، أمكن أن يعطيني الطعام لو لا؟ نعم أمكن. إذا كان صاحب الحق هو مسافر ومن عليه الحق هو الحاضر، يقول أمكن لصاحب الحق أن يتصل على وليه، على وكيله، على كذا، اذهبوا واطرقوا الباب. فإذا أنت الذي شنو قصرت؟ ما دام قصرت فيحق لي أن أطالبك بمن؟ بحقي. حقي أول رمضان، أجل السلم أول رمضان، فأول رمضان أنا أريد طعامي. يقول أنا وين السيد؟ أنا بالمدينة. وليش جيت المدينة؟ ليش المدينة؟ قال يعني شنو شو أسوي الآن؟ أقول تنطيني طعام أو بدل الطعام. يقول سيدنا شنو أنا أعطيك بدل الطعام؟ أنا مو بالمدينة، أنت مو أنا مو بالنجف، أنت مو بالنجف. فإذا أنا حكيت بالنجف أنت ما تقدر. أقول لا، كان يمكن لي أن أرسل لي وكيل، أرسل ولي، أرسل مبعوث. أما أنت جاي إلى المدينة منعتني من حقي، ومن منعني من حقي فيجوز لي أن أطالبه ببدل حقي. هذا القول الثاني. وكيف كان؟ فتعذر البراءة مستند إلى غيبته. يعني شنو البراءة؟ يعني هل من عليه الحق ذمته بريئة من المطالبة؟ ذمته بريئة من المطالبة؟ لا، ما مو بريئة من المطالبة. فتعذر البراءة يعني ذمته شنو مولانا؟ ليست بريئة، يتعذر أن تكون بريئة. ليش يتعذر أن تكون بريئة؟ بسبب غيبته، مستند إلى غيبته، مستند إلى غيبته. فللغريم، من هذا الغريم؟ له الحق مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذ. وقد يتوهم البعض، إيش قال؟ قال هذه يعني في هذه الحالة للغريم المطالبة بالطعام ولو كانت شنو القيمة أزيد. يعني يقول له أنا ما أريد دراهم، أريد شنو؟ طعام، حتى لو كان قيمته أكثر من قيمة النجف. النجف طن من الطعام 1000 دينار، في المكة طن من الطعام 2000 دينار. قد يتوهم، يقول وقد يتوهم أنه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن كان أزيد قيمة. بس أنا ما أقبل هذا. جناب الشيخ يقول قد هناك من يقول بذلك، سيجيء القول بذلك في بحث القرض. واضح المطلب؟ الفرع الجديد هنا، لو كان الطعام في بلد الاستحقاق وبلد المطالبة متساوي، يعني في النجف وفي مكة القيمة واحدة، ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساويا في القيمة لبلد الاستحقاق، فالظاهر وجوب الطعام عليه يعني لا ينتقل الحق لمن؟ للقيمة، لعدم تعذر الحق. متى يتعذر الحق إخواني؟ عندما تكون القيمة شنو؟ الطعام غالي. لا، مو أنت بذمتك إلي، عفوا، بذمتي إليك طن من الطعام في النجف 1000 دينار، ولكن نفس الطعام إذا أريد أنطيه في مكة 2000 دينار، فيجب علي أن أعطيك بني، يجب أن أعطيك نفس مقدار الطعام وإن كان أزيد؟
لا،
ضرر، هذا ضرر. أما لو كانت القيمة واحدة بين طعام النجف وطعام مكة فلا ضرر، لا مانع، لا كذا، لعدم تعذر الحق. والمفروض عدم سقوط المطالبة بمن؟ بالغيبة عن بلد الاستحقاق. والمفروض أنه إذا الإنسان انتقل من مكانه إلى مكان آخر، حق الآخرين يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط، والمفروض أن الحق لا يسقط، فيطالبه بنفس الحق. يعني شو بنفس الحق شيخنا؟ بنفس الطعام، لا ينتقل الحق إلى الثمن. هذه المسألة الأولى. شو كانت المسألة الأولى؟ من كان له حق على الغير بالشراء السلمي، بالبيع السلمي. أنا شكتب الآن، يلا كتبوا حتى راح بالكم يرتاح. مسألتنا في مطالبة الحق في ذمة، بل في مطالبة الحق الثابت في ذمة الغير في غير بلد الاستحقاق. هذا أصل المسألة، في غير بلد الاستحقاق، هذا أصل المسألة إخواني. ولكن هاي المسألة لها 3 فروض، الشيخ هاي الفروض اعتبرها مسائل. الأولى أن الحق الثابت على الغير بسبب البيع السلمي. كل اللي الآن بحثناه في المسألة الأولى، إذا كان بين الطرفين حق على أحدهما بسبب البيع السلمي. مسألة ثانية، الحق الثابت بسبب القرض، مو بيع، قرض. أقرضتك طعاما على أن ترجع لي طعام. جيت يوم الأيام سيدنا، أنا عندي موكب، انطيني طن من الرز، قرضة حسنة. اعطيتك قرضة حسنة، طن من الرز، على أن شنو؟ على أن ماذا؟ أن تعطيني طن. رأيتك في مكة وحل وقت القرض، أعطني ما عليك من الحق، فأطالب بمن؟ بالحق. ولكن الحق بمن صار؟ مو بالبيع، وإنما بالاقتراض، بالقرض. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة، الحق الثابت بسبب الغصب. بالنجف غصب مني طعاما، وفي مكة أريد أطالب بمن؟ بالمغصوب، يعني بالمال المغصوب. فالمسألة كلها شيخنا، المسألة كلها أن هناك حق لأحد على أحد، هذا الحق الذي على لأحد على أحد الثابت، إما أن يكون الحق ثبت بالبيع، وإما بالقرض أو بالغصب. هذه المطالبة لهذه الحقوق، المطالبة في غير بلد الاستحقاق، بلد الاستحقاق يعني بلد العقدي أو بلد القرضي أو بلد الغصبي، يسموه بلد الاستحقاق. يوم اللي غصب مني أستحق عليه شيء أو ما أستحق عليه شيء؟ وين أستحق عليه شيء؟ في ماذا؟ في المكان الذي غصب مني. يوم اللي اقترض مني ماذا أستحق عليه؟ أستحق عليه بمن؟ بقيمة ماذا؟ بلد الاقتراض، مو بلد آخر. هذا الحق الثابت لأحد على آخر، هل يجوز لي أن أطالبه في كل مكان أو لا بد فقط في بلد الاستحقاق؟ قلنا لا، يجوز له أن يطالب. يجوز أن يطالب حتى لو تغيرت القيمة أو لا، بشرط أن تكون القيمة مساوية. هذا ما بيناه في الفرض الأول. الثانية أن يكون ما عليه قرضا، لا أن يكون ما عليه شنو حقا بالبيع السلمي، لا قرضا. هيك أقول أقرض زيد عمرا شنو، يلا أقرض زيد عمرا 10 أطنان من الطعام وحل وقت الدين وحل وقت القرض، فهل يجوز لعمر عمر أو زيد عفوا، فهل يجوز لزيد أن يطالب عمرا بالحق في غير بلد الاستحقاق أو لا؟ هذه مسألتنا هذه. والظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة. يقول الظاهر على أنه ما يصير. إذا كان الطعام 10 أطنان بالعراق 10,000، في مكة 15,000، ما لك حق، ما لك حق. والظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة. هذا القول الأول، هذا القول أول. ليش؟ لأنه إنما يستحقها في بلد القرض، يعني وين؟ في العراق. فإلزامه بالدفع في غير ذلك البلد إضرار على من؟ على المقترض. ماكو بايع، مقترض بابا، قارض مقترض. بحثنا في المسألة قارض مقترض مو بايع إخواني، في غيره. خلافا للمها، خلافا القول الثاني، القول الثاني ذكره بل جامع المقاصد أنه ماذا؟ أنه له حق المطالبة. خلافا للمحكي عن المختلف قواه جامع المقاصد هنا، لكنه جزم بالمختار في باب القرض. يعني في بحثنا في بحث القابض قال يجوز، أما في بحث القرض قال شنو؟ لا يجوز. يعني اختار ما اختاره القول الأول في باب شنو؟ في باب القرض، ولكن اختلف معنا في باب القبض. يعني في البابين كان إلى شنو؟ وقواه جامع المقاصد هنا، هنا وين؟ في مبحث القبض، لكنه جزم بالمختار. من هو المختار شيخنا؟ ما عدم الجواز، أحسنت، ولكنه جزم بالمختار في باب القرض. وأما مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق فالظاهر جوازها وفاقا للفاضلين. أما أنا بالمدينة أقول أخي الكريم أنا أقرضتك 10 أطنان من الحنطة، يقول ما يخالف سيدنا، والله بالله لو الآن أشتري لك 10 أطنان حنطة في مكة يصير ماذا؟ يصير قيمته ضعفين، فلا يجوز أن أطالبه، لا يجوز أن أطالبه. ولكن يجوز دي أقول خوب لا تطيني حنطة، أنطيني بدلها، بدل الحنطة، يعني قيمتها. أي قيمة؟ قيمة مكة أو قيمة النجف؟ قيمة النجف. فالظاهر جوازها وفاقا. وأما مطالبة بقيمة بلد الاستحقاق، بلد الاستحقاق يعني النجف، فالظاهر جوازها وفاقا للفاضلين. وحكي عن الشيخ والقاضي وعن غاية المرام نفي الخلاف، قال هذا أمر مجمع عليه لما تقدم من أن الحق هو الطعام على أن يسلم في بلد. وقد تعذر بتعذر قيده لا بامتناع ذي الحق، فلا وجه لسقوطه. يعني الحق ثابت، ولكن تعذر لأنه صاحب الحق انتقل ممن؟ من مكان آخر، انتقل من مكان آخر، فلذلك هذا الحق لا يسقط، فيبقى الحق على حاله ويمكن مطالبته صاحبه. خ شيخنا القرض كان طعاما والأداء لابد أن يكون طعام، فكيف تقول أنه يتغير الحق من الطعام إلى القيمة؟ يقول الشيخ لأنه هناك نقطة الضرر، لو نحن نطالبه بالحق ونتمسك بالحق على أن يكون نفس الطعام، هذا يؤدي إلى من؟ إلى إضرار. ودليل نفي الضرر ماذا؟ يمنعنا من المطالبة. فيبقى يسمعوا فيبقى فنقع بين أمرين: أن لا يتضرر من عليه الحق، ولا يسقط حق ذي الحق. فالجمع بين الحقين أن لا يتضرر هذا وأن لا يسقط حقي، فينتقل الحق لمن؟ للقيمة بحسب بلد الاستحقاق. ما صار واضح هذا ما صار واضح أخي؟ لأن الذي ثبت علي لي في ذمتي طعام له ثمن، فلماذا لا يحق لي أن أطالبه؟ لأننا قلنا أن القيمة أعلى، فإذا القيمة أعلى سيتضرر. فنحن نقول لأن الضرر ممنوع والإضرار ممنوع، لا يحق لك أن تطالب بمن؟ بنفس الطعام. خب، هذا دفاع عمن؟ دفاع عمن؟ عمن عليه الحق. بس صاحب الحق يقول أنا وين حقي؟ منازل أخذ حقي، ها؟ أنا وين حقي؟ يقول حقك ماذا؟ أن تطالبه بقيمته. شنو مولانا؟ جمع بين الأمرين يصير. غاية الأمر الرجوع إلى قيمة، العفو إلى قيمته لأجل الإضرار. ولذا لو لم تختلف القيمة، إيش قلنا إحنا؟ فالظاهر شنو؟ جواز مطالبة بمن؟ بالمثل لعدم التضرر. لكن مقتضى ملاحظة التضرر شو نسوي إحنا؟ نمنع صاحب الحق من المطالبة بمن؟ بالمثل. لكن مقتضى ملاحظة التضرر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة. قد تكون القيمة إخواني، قد تكون القيمة غير مختلفة، ولكن من مصلحته أن شنو؟ أن لا نطالبه بمن؟ أن لا نطالبه بمن؟ بالمثل. يقول سيدنا، عفوا اسمعوا جيدا، أنه مولانا الطعام ممكن بمكة أنطيك إياه، ولكن إذا أنا ذهبت إلى السوق سيعرفوني أني مثلا فلان، وهذا شنو مولانا؟ ليس في مصلحتي، أو مو ضرر، عدم مصلحة. إذا كان ضرر أو عدم مصلحة، يمكن أن نستبدل الحق من المثل إلى من؟ إلى القيمة. شوفوا، إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة. قد تكون القيمة شنو؟ متساوية، كما فعله العلامة في القواعد وشارحه جامع المقاصد. ثم إنه اعترف في المختلف بتعين قيمة شنو؟ أي بلد؟ بلد القرض، مع تعذر المثل في بلد المطالبة. وفيه تأمل فتأمل. شنو وجه التأمل؟ شنو وجه التأمل؟ عبارته أنه من جهة الضرر إحنا ما لا ضرر ولا ضرر، لا يمكن أن نثبت شيئا على الآخر فيه ضرر، هذا واضح. أما من مصلحته، شنو مصلحته؟ لا ضرر ولا ضرر واضح، أما ليس من مصلحتي أن يعطيك، وليكن في مصلحته، لأنه ليس في مصلحته أنا لا أصل إلى حقي الذي أطالبه، لا. ففي كلامه في الواقع نوع من شنو؟ نوع من الإيهام. وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة. وكأنه يتفرع على ما عن الشهيد في حواشيه من عدم جواز المطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرر. فايش يصير مولانا؟ فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبة بالقيمة بطريق. إذا أنت المثل مع أنه ليس مختلف القيمة، مع أنه لم يتضرر إذا دفع المثل، أن نمنعه. فإذا نمنعه من مطالبة المثل فبالأولى أن نمنعه ممن؟ ليش هاي الأولوية من وين جتي؟ لأنه نفس الحق إحنا ما قبلنا، مع أنه ممكن نفس الحق إحنا ما منعناه، فبالأولى أن نمنع من بدل الحق. واضح؟ ولعله خوف وجه هذا القول شنو؟ ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن ليس للمقرض إلا مطالبة تسديم ماله في بلد القرض، ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغاله بمن؟ بالقيمة. يقول يظهر الوجه هذا شنو؟ أن الحقوق، اسمعوا جيدا، أن الحقوق والمطالبة بها بحسب بلد الاستحقاق، بلد القرض. ما دام بلد القرض فلا يجوز لك في غير بلد القرض أن تطالب بحقك سواء كان متساوي أو مختلف، ارتفاعا أو نقصانا، ما لك حق. ليش؟ لأنه بلد المطالبة فقط بلد العقد، بلد القرض. واضح؟ إن قلت، اسمعوا، إن قلت حل الآن، حل القرض، وقت القرض الآن حل، فتأخير حقي، اسمع، تأخير حقي لهذه المدة، مدة السفر، هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون إضرار لي، وذاك قد يتمادى في من؟ قد يتمادى في عدم دفع الحق والتمسك بالحق. الشيخ يقول لو كنت في النجف، لو كنت في النجف وحل وقت القرض أول الشهر، فيجب عليك أن تطالب بقرضك أول الشهر أو يمكن تتأخر 10 أيام؟ يلا لك الحق أن تتأخر كم؟ 10 أيام. يعني صاحب الحق يمكن أن يتأخر في المطالبة حقه لو لا؟ خب من عليه الحق؟ من عليه الحق؟ لو طرقت بابه، طرقت بابه في النجف، مو بالمدينة، بالنجف، هل إذا كان متعذر معسور يمكن أن يقول لي سيدنا بعد أسبوعين يقدر؟ فنظر إلى ما يسرع، شنو معناته؟ فتأخير الحق عن من علي، بلي، فتأخير دفع الحق على من عليه الحق ممكن أو غير ممكن؟ قد يكون معسور، قد يكون مشغول، قد يكون مسافر، قد يكون كذا. فتأخير الحق لا يعني أنه ماذا؟ على أنه يجوز لمن له الحق أن يطالبه بمن؟ بشيء آخر. عبارته هواي لطيفة. ومجرد تعذره، يعني أنه بمجرد أنه يتعذر دفع الحق في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغال الذمة بمن؟ بالقيمة. كما هذا اللي ذكرت الآن، كما لو أخر التسليم اختيارا في بلد القرض، قد أنا اختيارا شنو مولانا؟ آخر أقول أخوي تعالي باكر، يصير أقول تعالي باكر؟ لو ما يصير. أو احتاج تسليم المثل إلى مضي زمان، أقول أخوي إلى بعد أسبوع إن شاء الله الحنطة حاضرة، يمكن لما يمكن. فهذا لا يعني أنه ما دام أنا في بلد غير الاستحقاق أطالبك به وبالحق وأنت مفروض عليك أن تدفع. صاحب القول الأخير يقول لا يحق لك لا أن تطالب بالمثل ولا بالقيمة ما دمتما خارج بلد الاستحقاق. فتأمل، ها؟ ما أسمع. فيجي التأمر شو يقول له؟ يقول له صحيح، لما أطرق الباب عليه، لما أطرق الباب عليه في النجف يجب أن يدفع أو لا يجب أن يدفع إذا كان ميسورا؟ يجب أن يدفع إذا كان ميسور. فإذا تأخر في دفع حقي في النجف، لي حق أن أطالبه في مكة لو لا؟ فالتأخير بتقصير منه، فالتأخير ما دام بتقصير منه فيحق لصاحب الحق أن يطالبه. شنو أنه لا مجرد كذلك؟ ليش؟ ليش مجرد؟ إذا كان دفع الحق بالنسبة لي بتقصير منك، عدم دفع الحق بتقصير منك، هنا ألزمك سواء في بلد المطالبة، يعني في بلد الاستحقاق أو في بلد المطالبة. بلد الاستحقاق النجف، بلد المطالبة مكة. إذا كان بتقصير منك يجوز لصاحب الحق أن يطالب به ولو في غير بلد الاستحقاق. فالقول الصحيح هو، فالقول الأول هو الصحيح وليس القول الثاني. قول الأول أنه لا، هو حق المطالبة. زين، المسألة الثالثة أن هذا الحق ثبت بالغصب لا بالبيع السلمي ولا بالقرض، وإنما بالغصب. في النجف مولانا غصب مني 10 أطنان طعام، رأيته في مكة، أنه تعال انطيني حقي، هل يجوز ذلك أو لا؟ قال المصنف أن يكون الاستقرار من جهة الغصب. استقرار شنو شيخنا؟ استقرار الحق في ذمة الغير من جهة الغصب. فالمحكي عن الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج أنه لا يجوز مطالبة بالمثل، لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب. ليش؟ الآية الكريمة تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا اعتدى علي في النجف فأعتدي عليه وين؟ في النجف مو في مكة. فالمثلية هنا مو المثلية مثلية الكذا، مثلية يعني المشاكلة. المشاكلة هنا ماذا؟ بحسب شنو؟ بحسب الزمان والمكان والمال. فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم، أو فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اعتدى علي بمثل الحنطة فاعتدي عليه بالحنطة. اعتدى علي في النجف فاعتدي عليه وين؟ في النجف. اعتدى علي في ايام الغلاء فاعتدي عليه بمن؟ ايام الغلاء. كل جهة المماثلة بين الاعتداء واخذ الحق لابد ان تكون ماذا؟ متوفرة. مو للإضرار، لا لا لا، مو الإضرار سيدنا، أنه أن الحنطة في مكة أغلى، حتى لو أغلى خذوهم بأشد الأحوال، مو مسألة الأغلى، دليل على أن المعتدي يعتدى عليه بمن؟ بمثل ما اعتدى، ليس بشيء آخر. وقلت المماثلة في الزمان والمكان وال ولعله لظاهر قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فإنما في ذمته شنو هو؟ من هو؟ هو الطعام الموصوف بكونه وين؟ في النجف. طعام النجف، اغصبت منك طعام النجف، طعام النجف غير طعام مكة، بكوني في ذلك البلد. فإن مقدار مالية الطعام يختلف باختلاف أماكن، فإن المالك لمقدار منه في بلد. هسه هذا فد بحث آخر، يقول ليش أنتم تقولون بالمماثلة في جميع الجهات؟ ليش المماثلة خلي تكون في المال؟ اعتدى عليكم 10 أطنان فاعتدوا عليه 10 أطنان. لماذا تحسبون الزمان والمكان؟ يقول لأن الزمان والمكان مؤثرين في من؟ في مالية المال، في مالية الحق. اسمعوا جيدا، قد يكون، تسمعون لو لا، قد يكون شخص في العراق يملك 10 أطنان طعام يسمى غنيا، يسمى غنيا، ولكن في مكة 10 أطنان لا يعد غنيا، يعد فقيرا. ليش؟ لأن في مكة اللي عنده 10 أطنان هذا مو مكتفي، هذا ليست مؤونته، اللي عنده 100 طن مؤونته. فاللي عنده 10 شقيد، فاللي عنده 10 يلا شيخنا فقير. من هو الفقير شيخنا؟ من لا يملك مؤونة سنة، مؤونة السنة في العراق 10 أطنان، فمن ملكها كان غنيا. أما في مكة اللي عنده 10 فقير، لأنه مؤونة هناك. واضح مطلب؟ فإذا القضية المماثلة شنو مولانا الجليل يلحظ فيها؟ المكان. فإن المالك لمقدار منه في بلد قد يعد غنيا، والمالك لأضعافه في غيره، يعني في غير بلد الغصب، يعد فقيرا. فالمماثلة في الصفات موجودة لا في المالية. ستقول سيدنا هذه حنطة حنطة، بلي حنطة حنطة، ولكن مالية الحنطة هنا غير مالية هناك، فليس اعتداء بالمثل، صار اعتداء بغير المثل. والقرآن شنو مولانا؟ لا يسمح لنا أن نعتدي بغير المثل. المستدل استدل بالآية، والآية طبعا إذا تمتها بحثنا هذا استدل بالآية، فإذا جاءت هذه الآية فتلك القاعدة على أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، بأشد الأحوال، فيما إذا كان ماذا قد يكون مورد خاص. أما الآية صريحة الغاصب اعتدى، نعم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هاي المثل، المثلية هنا والمماثلة هنا لابد أن تحفظ من جميع الجهات. فأكو نص ظهور، وهذا الظاهر في الواقع لا يمكن أن نصرف النظر عنه. الشيخ المصنف يقول هذه الآية وهذا الكلام يجاب عليه بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي هذا، على هذه القاعدة، قاعدة المماثلة، والمماثلة لابد أن تكون محفوظة، على هذه القاعدة سيلزم هناك لازم باطل. شنو لازم باطل؟ شنو لازم باطل؟ يعني يوم اللي غصب الحنطة بالنجف من عندك غصبها كانت قيمتها 10,000، فإذا صارت 11,000 بالنجف، بالنجف يجوز لك الطالبة لو ما يجوز الطالبة؟ ما صار واضح بابا؟ أنت شو تقول؟ تقول أن المطالب بالحق لابد أن يكون مطالبة بالحق بمثل ما اعتدي عليه، اعتدي علي بطعام يسوى 10,000، ولا يجوز أن أطالبه بحق هو شنو مولانا قيمة أكثر تصير. أقول هذا ينقض عليكم، أنه إذا منعتموه من المطالبة في غير بلد الاستحقاق، في بلد الاستحقاق أيضا تمنعوه. ليش؟ لأن في بلد الاستحقاق الطعام قد يختلف من زمان إلى زمان. فسرق مني، سرق مني 3 أكياس طحين، 3 أكياس طحين في هذا الشهر جمادي، لا مناسبات، لا عزاء، لا مواكب، لا كذا. قيمته كم؟ قيمة كيس الطحين مثلا 20، قل 25,000 دينار. في محرم أريد أطالبة قيمة الطحين في محرم 25 يعني سيدي 75، فلا بد أن لا يجوز لي أن أطالبه في النجف. ليش؟ لأنه هذا خلاف المماثلة، وهذا نقض عليكم، ولا يقول به قائل، ولا يقول به قائل. المماثلة ليس بهذا النحو. إذا تريدوا أن تتمسكوا بالمماثلة فهذا يمنع صاحب الحق أن يطالب بحقه حتى في بلد الغصب، لكنه ينتقض. هذا نقض، هذا يسموه جواب نقضي. ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان، فإن اللازم على هذا عدم جواز مطالبة بالمثل في زمان غلائه، وإن كان في بلد الغصب، وإن كان في بلد الغصب، وهذا ما لم يقل به أحد. هذا الجواب النقضي. هناك جواب حلي، أن المماثلة المقصود منها هي المماثلة في الصفات والكمية والجودة وما إلى ذلك، وهذه المماثلة مماثلة عرفية وليست مماثلة دقية حقيقية، حتى نقول أنه لا بد أن نلحظ مال هذا المال، مال هذه الحنطة. نحن ننظر إلى الحنطة بما هي حنطة بغض النظر عن ماليتها. غصب مني حنطة يرد علي حنطة بغض النظر أن تكون هذه حنطة غالية أو رخيصة أو متساوية. وهذا اسمعوا، وهذا يعني أنه لولا قاعدة لا ضرر ولولا بعض الأدلة حتى في المسألة الأولى وهو البيع السلمي والقرض كان يمكن لنا أن نقول بهذا، أنه شنو؟ أن يجوز له أن يطالبه بمن؟ أن يطالبه بالحق حتى لو كان في بلد الغير وشنو مولانا؟ وأعلى القيمة. ولولا حديث لا ضرر، فحديث لا ضرر منعنا. لولا حديث لا ضرر لكان الذي باع سلما، عفوا الذي اشترى سلما، له حق المطالبة بمن؟ في غير بلد الاستحقاق. فإذن نحن نقول بالمماثلة، ولكن لا يعني المماثلة من جميع الجهات. وحله أن المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية. بعدين شو يقول؟ ولولا قاعدة نفي الضرار، ولولا انصراف إطلاق العقد في مسألتي القرض والسلم لتعين ذلك فيهما أيضا. يقول لولا هذان الدليلان، شنو الانصراف وحديث لا ضرر، لقلنا أن الحق حتى في المسألتين الأولتين يمكن المطالبة بها وين؟ في غير بلد الاستحقاق. زين، فرع جديد، ولو تعذر المثل في بلد المطالبة. الإخوة هاي ولولا قاعدة لا ضرر، هاي لولا قاعدة نفي الضرر، هنا فد إن قلت يعني فد إن قلت لا بأس. إيش تكتب هنا شيخنا؟ إحنا لما نقول أن المطالبة، عفوا، أن المماثلة ليست مماثلة من جميع الجهات، وإنما المماثلة في جهة، مو شنو؟ لا، فإذا قلنا بهذا يجي إشكال. شو الإشكال؟ إن قلت، اكتب إن قلت، لماذا لم تقولوا بهذه الفكرة؟ أي فكرة شيخنا؟ أن المماثلة ليست مماثلة من جميع الجهات، لماذا لم تقول بهذه الفكرة في الفرعين الأولين؟ وهناك قلت لا يحق له المطالبة. ليش؟ لأنه على أي حال لابد أن ماذا؟ لابد أن يكون في بلد الاستحقاق، ولا ينتقل الحق إلى كذا لأنه أغلى كذا، السعر غالي وما إلى ذلك. فلماذا لم تقول بهالفكرة أنه المماثلته أن يكون العقد في النجف فلا بد الأداء في النجف، أن يكون القرض في النجف فلا بد الأداء يكون في النجف، هالمماثلة على بلحاظ الزمان بلحاظ المكان؟ لماذا هناك تمسكتم بها وهنا لم تتمسكوا؟ فلماذا لا تقولونها بها هاي الفكرة، لم تذكرونها في المسألتين الأوليتين؟ قلت لدليلين، لحديث لا ضرر، ولأن الانصراف في تلك المسألتين لبلد الاستحقاق. يعني الحق هناك منصرف علماً لبلد العقد وليس لبلد المطالب. هذا لا بأس، ولولا قاعدة نفي الضرر وانصراف إطلاق العقد في مسألة كذا لتعين ذلك فيهما أيضا، ولكن هذان منعنا. فرع، نعم، لتعين شنو؟ لتعين المطالبة في بلد ماذا؟ غير بلد الاستحقاق. لتعين المطالبة بالمثل في غير بلد الاستحقاق. مدولي بلا اشكال من دون لحاظ المانية. ولو تعذر المثل في بلد المطالبة، هذا خليل بكرة لو شلون؟ لأن عندي كلام أيضا، ننتهي من البحث عندي كلام مع الطلبة، نضعه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.